أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد بالنسبة لبيان محذور التسلسل لعله بعض الحاضرين ما كان واضح، لا تعيد على البرهان نفسه. لو الأخوان ما كانت حاضرين كلهم أنا ملاحقون. محذور التسلسل يتلخص في بيان هذا المطلب، أن المصنف قبل محذور التسلسل قبل محذور التسلسل التزم بأن الإتيان بشرط الحرام لغرض التوصل به إلى الحرام ليس حرام. لم يدل الدليل على حرمة الإتيان بشرط الحرام لغرض التوصل إلى الحرام. نعم يمكن الالتزام بحرمته بناء على صدق التجري، يمكن الالتزام بحرمته من باب التجري هكذا قال. يعني من يأتي بشرط الحرام مع قصد التوصل به إلى الحرام هذا يرتكب حرام وإن لم يتوصل به المن إلى الحرام سيكون متجري، سيكون ما جاء به حراما من باب التجري. إلا أن هذا بنظر المصنف لا يرفع في مقام الاستدلال على حرمة البيع من باب الإعانة، لأن البيع ليس إعانة على التجري وإنما هو إعانة على على الشراء، والشراء ليس تجريا. واضح؟ فإذا المصنف رأيه هذا الشيء أن الشراء ليس تجريا، ولا الشراء إذا صار تجري واضح أن البيع يكون عامة علينا على الشراء يكون محرم. أن الشراء ليس تجريا وأن البيع إنما هو إعانة علينا على الشراء وليس إعانة علينا على التجري. واضح؟ هذا رأي المصنف. استمر نجي نناقش المصنف بأن التجري إذا كان حرام منطبق على الشراء فالشراء نفسه يكون محرم. واضح؟ لأن التجري يتحقق بالشراء الذي يقصد به التوصل إلى الحرام. واضح؟ وهذا كما يستوجب حرمة القصد يستوجب حرمة الشراء، أو مناقشة للمصنف. لكن على رأي المصنف أن الشراء لا يكون محرما، لأن التجري لا ينطبق على الشراء وحده وإنما ينطبق على الشراء زائدا القصد، والبيع ليس إعانة على القصد وإن كان إعانة على الشراء. الشراء ليس محرم فلا يمكن إثبات حرمة البيع بهذا الطريق. هذا رأي المصنف قبل التسلسل. التوهم اللي جاوب عنه المصنف بلزوم التسلسل، التوهم يقول المصنف لا، أنه يمكن إثبات حرمة الشراء. لماذا؟ لأنه مقدم لنا على التجري المحرم، لأنه مقدم للتجري المحرم. ليش؟ لأنه يقول له إثبات رابع أن التجري يتوقف على كل منهما، على الشراء والفاضل. لأنه هو يتوقف على الشراء، وملاك المقدمية هو التوقف. فيثبت أن الشراء مقدم للتجري المحرم فيكون شنو؟ محرم. واضح؟ إذا كان محرم فإن البيع أيضا يكون شنو؟ إعانة على الإثم، فيكون أيضا شنو؟ محرم. واضح هذا التوهم. المصنف هنا جاء عن توهم يقول لا، أنه هذا مو صحيح لأمرين. أولا يقول هذا مو صحيح. ليش؟ لأنه المقدم الشراء المستشكل قاعد يثبت حرمته من أي باب؟ بدليل خاص؟ لا، مو بدليل خاص، وإنما من باب شنو؟ مقدمية. باب المقدمية معناه شنو؟ هو نفس مسألة نص سابقة، الإتيان بشرط الحرام مع قصد التوصل به المن الحرام. يعني حرمة الشراء اللي يثبتها المستشكل ليس بدليل خاص، وإنما من باب التجري، من باب الإتيان بشرط الحرام مع قصد التوصل به شنو؟ الحرام. فيقول للمصنف التثبت أولا أن المكلف حينما يأتي بالشراء يقصد به التوصل إلى التجري. واضح؟ حتى يثبت ماذا؟ ان الشراء يكون شنو؟ محرم. هذا واضح هذا السؤال الاول؟ قبل التسلسل، ما له علاقه بالتسلسل هذا السؤال. يقول للشراء حينما تريد تثبت انه محرم لانه مقدم للتجري هذا من باب ان الاتيان بشرط الحرام حرام. والاتيان بشرط الحرام انما يكون حرام شو وقت؟ مع قصد التوصل به الى ذلك الحرام اللي يكون مقدم اليه. واضح؟ فإذا الشرع أنما يكون حرام وجاء به مع قصد التوصل به إلى التجري، فالمصنف يقول أن هذا مفقود في محل كلامنا، لأن الشرع لا يوجد المكلف وغرض التوصل به علما إلى التجري. فإذا لا يكون داخل في مسألته، هذا واضح بوجوده. أصلا الشرع لا يخرج بان بحرمته على كل قول في المسألة، يعني على قول مثلا الشكاك المطاعم على قول المشهور. اللي يقول أن شرط الحرام حرام، واللي يقول أن شرط الحرام شنو؟ ليس حرام. كل منهما يتفقان على اشتراط التوصل به علما إلى الحرام. فهذه مقدمة وشرط جاء به المكلف لا يقصد به التوصل علما إلى التجري. إذا ما يمكن يثبت حرمة الشراء لأنه مقدمة علما للتجري المحرم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يقول أنه لو فرضنا تنزلنا، وقلنا فرضنا أن المكلف قصد بالشراء التوصل به إلى التجري المحرم، أنا أقول يلزم التسلسل. هذا إشكال ثاني يصير. يلزم التسلسل، قلنا يلزم التسلسل في تطبيق دليل حرمة الإعانة على الإثم اليمن على البيع، يلزم التسلسل بدوام أن المفروض أن المكلف حينما حقق الشراء قصد به شنو؟ تجري. فجاء بشرط الحرام مع قصد التوصل به إلى الحرام، هذا حذر الفرض. هنا نجي نقول أنه مقصودك أيها القائل بهذا القول شنو؟ مقصود المستشكل شنو؟ طبعا مقصود المستشكل أن يثبت أن البيع شنو؟ أعان على على الاسم، مو شيء مقصوده؟ يقول له هذا يلزم هذا التطبيق يلزم من التسلسل، ليش؟ لانه لما تقول ان البيع حرام، طيب ليش حرام؟ اعان على من؟ على الاسم، يا اسم. يقدر يقول ان البيع اعان على التجري؟ لا، لان التجري والقرض والبيع لا يكون اعان على قصد المكلف. فإذا ما يقدر يقوله هو يقول أن البيع عانى على الشراء. لاحظتوا بعد تفضل المسألة؟ ما يقدر يقول أن البيع عانى على من؟ على الشراء. فنجي أن الشراء محرم أو لا؟ بعد لاحظون؟ لوحده ليس محرم، لأن حرمته مو بدليل خاص، وأن حرمته من باب التجري. كل شيء حرمته من باب التجري لا يكون وحده حرام. يعني بعبارة أخرى كل شرط حرام لذاته لا يكون حرام، وإنما يكون حرام مع قصد التوصل به إلى الحرام. إذا الشراء لوحده بنظر المصنف، مع طبعا النظر عن مناقشة المصنف، ليس حراما. البيع وإن كان مقدمة وإن كان إعانة على الشراء، لكن الشراء ليس حرام. واضح؟ لأن الشراء ليس تجري. التجري هو الفعل المتلبس بالقرض كما يقول المصنف. إذا الشراء ليس تجري. شو وقت تقدر تثبت أن الشراء حرام؟ إذا قصد به التجري، عندنا تجري جديد، قاعد تلاحظون؟ واضح؟ إذا قصد به التجري. نجد الشراء مقدمة علما، مقدمة لها التجري المحرم؟ لا، أما مقدمة علما لذات الشراء. وذات الشراء شنو؟ ليس محرم إلا إذا قصد به شنو؟ تجري. البيع يكون مقدمة علما للشراء، والشراء ليس محرم إلا إذا قصد به شنو؟ تجري. وهكذا حتى يلزم التسلسل في الخصوم، وهكذا حتى يلزم التسلسل في الخصوم. صار واضح التسلسل؟ واضح. يا اللي فور تقدم مو قيدا في الشراء، قيدا في انطباق عنوان التجري عليه. يعني قصد التجري، وهذا قصد التجري، هنا في التجري. قصد التجمل نفس التجمل. هذا طوان محجور التسلسل المتقدم ونجي إلى بحث المصنف الآن يذكر احتمال جديد أو يحتمل تفصيلا جديدا في المسألة، وحاصل هذا التفصيل هو التفرقة بين الشروط في محل كلامنا وهي الشروط الحرام، التفرقة بين الشروط التي تنحصر فائدتها عرفا في الحرام وبين الشروط التي لا تنحصر فائدتها عرفا في الحرام. سنلتزم بحرمة القسم الأول ولا نلتزم بحرمة القسم الثاني. المصنف يقول في بعض الأحيان شرط الحرام عرفا تنحصر فائدته في الحرام، يقول أن هذا يمكن إدخال أن بعض الأمثلة السابقة في هذا القسم من قبيل مناولة العصا للظالم عندما يريد بها ضربا أو ظلما. هذه المناولة صحيح هي مقدمة لتمكن الظالم من العصا الذي هي مقدمة مشتركة بين الحرام وبين الحلال كما تقدم واضح، لكن عرفا هذه المقدمة منحصرة فائدتها في ماذا؟ في الحرام. عرفا أنه في الساعة في ذلك الآن الظالم لا يريد أن يستخدم العصا استخداما محللا، لا يريد أن ينتفع بالعصا، وإنما يريد أن يضرب ماذا بها؟ هذا الشخص، أن يظلم بها. المقدمة وإن كانت مشتركة واضح، وهذا عانى على هذه المقدمة المشتركة، لكنها عرفا منحصرة فائدتها في ماذا؟ في الحرام. عرفا مو عقلا، عقلا يمكن استخدامها في الحلال، لكن في ذلك الظرف هي منحصرة فائدتها في الحرام. ونفس الكلام مثال آخر، من استعار كأسا ليشرب فيه الخمر، تمكين هذا الشارب من الكأس هذه مقدمة مشتركة كما هو واضح، الكأس يمكن أن يشرب فيه الماء ويمكن أن يشرب فيه الخمر واضح، لكن في ذلك الظرف في تلك الجلسة الخاصة التي تيسر فيها الخمر والكل يشرب من الخمر ومناولة الكأس تنحصر فائدته عرفا في ماذا؟ في الحرام. هذا السمع من مقدمات الحرام من شروط الحرام يكون محرما. القسم الثاني هو لا، المقدمات التي لا تنحصر فائدتها في الحرام من قبيل بيع العنب. المصنف يقول أن بيع العنب حتى ممن نعلم بأنه خمار ويعلم ويصنعه خمرا ويستخدمه ويجعله خمرا، لا يمكن أن نقول أن العنب فائدته تنحصر في ماذا؟ التخمير. حتى عند الخمار نفسه، حتى عند الخمار نفسه تملك العنب يمكن استخدام استخدام محلل، يمكن استخدام استخدام شنو محرم، حتى عند نفس الخمار عرفا لا يقال أن هذا منحصر فائدته في ماذا؟ التخمير. هذا السنخ من المقدمات لا نلتزم بحرمته. شنو البرهان على هذا؟ شنو الدليل على هذا؟ خصوصا مع الإدخال إلى أن هذا يختلف عن رأي المصنف سابقا. المصنف رأيه قبل هذا التفصيل هو شنو؟ هو جواز بيع العنب ممن يعلم أنه شنو؟ يصنعه خامر، وجواز شنو؟ تناول مناولة العصا ممن يريد بها شنو؟ ضربا. ماكو فرق عدة في الجواز، واضح هذا؟ الجواز ما فرق المصنف بين ما تنحصر فائدته عرفا في الحرام وبينما لا يكون كذلك، مطلقا كان يختار شنو؟ جواز. طيب شنو البرهان على هذا التفصيل؟ المصنف يقول الظاهر يعني البرهان على هذا هو هذه الناحية، ناحية أنه أن شرط الحرام إذا حصرت فائدته في الحرام يصدق عليه أنه إعانة على الحرام عرفا، يصدق عليه أنه إعانة على الحرام عرفا، فإذا صدق عليه أنه إعانة على الحرام حينئذ يكون محرما. لاحظوا الجهة اللي قاعد يسلكها المصنف في إثبات حرمة بعض المقدمات غير الجهة اللي ذكرناها سابقا لإثبات حرمة بعض المقدمات واللي ردها المصنف. المصنف سابقا كان يقول بأن حرمة بيع العناد إنما يمكن إثباتها إذا ثبتنا أن شرط الحرام حرام. أن شرط الحرام مع قصد التوصل به إلى الحرام شنو حرام، فالبيع يكون إعانة على هذا الحرام فيكون حرام. هذه مناقشة المصنف لأن مو معنى شرط الحرام ليس بحرام، لأن باب التجري والبيع ليس مقدمة وليس إعانة على التجري. ناري يقول لا، أنه من نسلك هذا الطريق من ثبت أن شرط الحرام حرام؟ لا، أفرض أن شرط الحرام شنو ليس حرام حتى مع قصد التوصل به إلى الحرام، لكن يمكن إثبات حرمة البيع لأنه في حالتين وهي الحالة الأولى يصدق عليه عرفان أنه إعانة على المشروط. لاحظتم؟ إعانة على المشروط الحرام، يعني من يناول العصا واضح لغرض تمكين الظالم من العصا اللي هي المقدمة مع انحصار فائدة هذا التمكين عرفان في الحرام على المناولة يصدق أنها إعانة على من؟ على الظلم، إعانة على الضرب. وإذا صدق عرفنا أنها إعانة على الضرب تكون شنو؟ محرمة. واضح. وبهذا الموقف المصنف يؤيد المحقق الأردبيلي المقدس الأردبيلي حينما جعل مفهوم الإعانة يتوخص فسخة على أحد أمرين، إما على الفضل وإما على الصدق الأرضي. إحنا المصنف لا يقدر يقول أن مفهوم الإعانة متحقق باعتبار صدق القصد، لأن المفروض في محل كلامه هو عدم وجود شنو؟ عدم وجود صدق. معين معين من يناول العطاء بحسب الفرض، هو لا يستطيع توصل الظالم عندك إلى الحرام بحسب الفرض هذا. شلون يصير إعانة؟ يصير إعانة على الحرام والحال أنه لا يقصد به شنو؟ الحرام. إذن هو ليس حرام إعانة من باب القصد، ولا بد أن يكون إعانة من باب شنو؟ من باب الصدق الأرضي. الأرضي يقول مع الحصار الفائدة الإعانة على شرط الحرام إعانة على شنو؟ نفس الحرام عرفا. أفرض أن شرط الحرام ليس حرام لكن إعانة عرفا على نفس الحرام، وإذا كان إعانة شنو الدليل حينئذ؟ الدال على حرمة الإعانة على الإيد. واضح. بخلاف الصورة الثانية، فإنه في الصورة الثانية لا يثبت عرفا أنه حرام، أنه إعانة على الحرام المشروط. فإذن هذا لا يثبت حرام مثل بيع العنب بنظر المصنف. بيع العنب بنظر المصنف لا تنحصر فائدته في ماذا؟ في الحرام. لأن بيع العنب لا يكون حرام لا من جهة الإعانة على الشر ولا من جهة الإعانة على شنو؟ على المشروط. أما أنه ليس حرام من جهة الإعانة على الشر، فإنه وإن كان إعانة على الشر لكن الشرط ليس شنو؟ ليس حرام. ولا من جهة المشروط لأنه ليس إعانة على المشروط، لا يصدق عليه أنه إعانة عليه، وإن كان المشروط شنو؟ حرام. هذا التفصيل اللي ذكر المصنف هنا بعدين نشير إليه، لأنه إحنا نحتمل هذا التفصيل. بعد ذلك يقول المصنف بأنه لعله إلى هذا التفصيل نظر بعض الفقهاء حينما فصلوا بين بيع السلاح لأعداء الدين أثناء قيام الحرب وبين بيع العنب ممن يعمله شنو؟ خمرا. المصنف يقول قبل هذا التفصيل الظاهر أنه من واد واحد، مثلا من واد واحد وهو إعانة على مقدمة مشتركة بين الحرام وبين شنو؟ وبين الحلال، كل منهما. إذا لماذا نفصل بينهما؟ نقول الظاهر أن التفصيل بينهما ناظر إلى هذا اللي نقوله، لأن البيع بيع السلاح من أعداء الدين أثناء الحرب تنحصر فائدته عرفا في ماذا؟ في استخدام محرم. واضح. فالبيع يعتبر عرفا إعانة على ماذا؟ على ذلك الاستخدام المحرم، فيكون محرم لأنه إعانة على المشروط الحرام بنظر العرف، صدق العرف هنا بتحصل. بينما بيع العنب ممن يعلم أنه يطلعه خامر بنظر المصنف لا تنحصر فائدته في الحرام، فلا يكون إعانة على المشروط الحرام عرفا. أو بعض الفقهاء الذين فرقوا بين مسألتنا وبين مسألة بيع الشيء النجس من مستحله، بيع العنب النجس من مستحله. قالوا أن هذا حرام، بيع العنب النجس من مستحله حرام، بينما جوزوا بيع العنب ممن يعلم أنه يصنعه شنو؟ خمرا، مع أنه ما ظهر الحال من واد واحد. المصنف لا، لعل المفرق بينهما نظر أيضا إلى هذا التفصيل، لأن بيع الدهن المتنجس أو العنب المتنجس من مستحله ينحصر فائدته حرفا في استخدام استرجال شنو؟ محرم. العرض يقول أن هذا يستخدمه مع نجاسة، مع استرار نجاسة، يعني يستخدمه لاستخدام المحرم، فيصدق عليه أنه يعان عليه من كتاب الإيه. بينما مسألتنا ليست هكذا، واضح؟ أي هذا جمال لا، احنا دول حرموا من جهة الإعانة، يعني دليلهم هو الإعانة. هذا المطلب اللي يقوله مصنف. تعال مسألة تعال على الخلاف فيها دليل عرف، نقول ما له علاقة بالمتنجس، عرف يقول أن هذا إعانة على استخدام المتنجس، فإذا افترضنا أن استخدام المتنجس حرام فيكون إعانة على من؟ على الحرام. لما أن استخدام المتنجس حرام حلال هي مسألة أخرى. هذا المطلب اللي ذكر المصنف، هذا المطلب صار محل مناقشة من قبل بعضهم. بعضهم يرى أن الظاهر يقول أن المصنف هنا كلامه في التهافت مع ما تقدم سابقا، فما تقدم سابقا ومنشأ التهافت هو هذا، أن يقول المصنف الظاهر أنه أن يعني الملاك الجامع بين أمثلة الصورة الأولى التي حكم بأنها إعانة على الحرام جامع بينه، وأنه في كل الأمثلة إمارات صرف الشيء في الحرام ظاهرة، ظهور إمارات الصرف الطرف المقابل في ماذا؟ في الحرام. مثلا في مثال تناول مناولة العصا، إمارة صرف الظالم للعصا في الحرام إمارة ظاهرة، وكذلك في مثال شنو؟ في مثال دعارة الكأس ليشرب فيها خمر، أيضا إمارة الصرف الحرام ظاهرة، واضح؟ صرف الطرف الآخر في الحرام. فهذا هو الجامع الظاهر. يقول هذا عجيب من المصنف، لأن يعني المصنف دور سابقا وجوز البيع مع العلم لأن الطرف المقابل يستخدمه في ماذا؟ ها؟ في الحرام. قال ما منه، بينما احنا قاعد يمنع من البيع مع ظهور علامات وإمارات الصرف في ماذا؟ في الحرام. إذا كان ظهور علامات الصرف في الحرام، طرف الطرف المقابل في الحرام، موجب لصدق الإعانة وللتحريم، فنجد في أصل مسألة من التحريم، لأنه هناك بيع ممن يعلم بحسب الفارض أنه يصنعه شنو؟ أمرا. ليش الفرق بين الصورتين؟ الفرق بينهما مشكل جدا، تلاحظون؟ ولا شنو الجامع بين هؤلاء الأمثلة؟ فقط أن الإمارة يعني أكو قرينة تدل على أن الظالم يصرفها في ماذا؟ في الحرام، على أن المتناول للكأس يشرب بها الخمر، هنا أقول حرام. وإذا علامات وقرائن هذا فمن باب أولى أن يكون في صورة العلم أن يكون الشيء شنو؟ إعانة، ويكون شنو؟ حرام. واضح الإشكال؟ ظاهر أن الشيخ المصنف لا ينظر إلى ذلك، يعني لا ينظر إلى قضية أنه ظهور إمارات الحرام هنا وعدم ظهورها في المسألة مثلا تحكم فيها عدم الحرمة، ما ناظر إلى هذا المعنى، وإنما ناظر بصريح عبارته إلى انحصار الفائدة وعدم انحصار الفائدة. هذا هو المسألة، واضح؟ الشيء إذا انحصرت فائدته في الحرام حينئذ يكون الإعانة عليه إعانة شنو؟ على الحرام. عرفا بنظر العرف أن الإعانة عليه إعانة شنو؟ على الحرام. أما إذا لم تنحصر فائدته في الحرام بنظر العرف الإعانة عليه ليس إعانة، إعانة شنو؟ الإحرام، وإن كنت أعلم بأنه يحرمها في ماذا؟ في الحرام. المسألة ليست ناشئة من صرف الحرام وعدم صرف الحرام، حتى نقول في صورة العلم إذا قلنا في صورة ظهور إمارات الصرف الحرام يكون حرام، من باب أولى أن يكون حرام في صورة شنو؟ في صورة العلم. المسألة مو مسألة صدور الحرام من الغير أو عدم صدوره، وإنما المسألة مسألة أن هذا هل هو يعانى على الحرام أو لا؟ أن الإتيان بالبيع واضح؟ الإعانة على الشر بعبارة أخرى، هل هي إعانة على المشروط الحرام بنظر العرف أو لا؟ فالعرف يجي يفرق، ما يفرق بين صورة العلم وعدم صورة العلم، يفرق بصورة الانحصار الفائدة في الحرام وعدمها. يقول إذا انحصرت الفائدة في الحرام بحيث أنه عرفاً هذا الشيء لا يستخدم استخدام محلل، العرف يرى أن هذه الإعانة إعانة على من؟ على المشروط الحرام فتكون محرم. بينما إذا لا ينتقص ذلك، إذا كانت لها فائدة في قبال الفائدة المحرمة لم تنحصر فائدة المقدمة في الاستخدام المحرم، الإتيان بالمقدمة بشرط بالبيع لا يكون إعانة على من؟ على الحرام. وإن كان يعلم البايع بأن الطرف المقابل شنو يستخدم استخدام شنو محرم، واضح؟ لكنها ليست إعانة على من؟ عرفا لا يقرن إعانة على المشروط المحرم. إذن هذا الإشكال الحقيقة مدفوع عن المصنف. المصنف يريد أن يفرق بين ما تنحصر فائدته وما لا تنحصر فائدته، مو بين ما تظهر علامات وإمارات الصرف الحرام وبين ما لا يكون كذلك، حتى يستشكل عليه لأن هذا يستلزم الحكم بالجواز في مورد العلم من بعد شنو أو لا. هذا هو رأي المصنف، هذا المصنف رأيه ليس هو اضطراب أن مفهوم الإعانة يتوقف على القول، ويقول إما يتوقف على القول أو يتوقف على الصدق العرفي، يصرح بها. نقرأ إلى هنا بعد. ثم انه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليه، في شروط الحرام المعان عليه بينما تنحصر فائدته ومنفعته عرفا في المشروط المحرم كحصول العفا في يد الظالم المستعير لها من غيره لضرب احد. في يد الظالم المستعير لها من غيره لغرض احد، فان ملكه للانتفاع به في هذا الزمان تنحصر فائدته عرفا في ماذا؟ في الضرب. دايحين بضرب شخص في مدرسه من العصايه، غاره دايحين ينام عن شنو؟ تنحصر عرفا فائدته في استخدام المحرم. وكذا من استعار كأسا ليشرب الخمر فيه وبينما لم يكن كذلك، كتمليك الخمار للعنب، واضح؟ تملك الخمار للعنب فإن منفعة التمليك وفائدته غير منحصرة عرفا في الخمر، يعني في التخمير، حتى عند منه؟ حتى عند الخمار. فيعد الأول عرفا إعانة على المشروط، لاحظوا المحرم، مو باعتبار أن شرط الحرام حرام، لازم الحرام مو حرام، لكن إعانة على المشروط يعتبر عرفا، إعانة على المشروط المحرم بخلاف الثاني. ولعل من جعل بيع السلاح من أعداء الدين حال قيام الحرب جعله من المساعدة على الحرام على المحرم، وجوز بيع العنب ممن يعمله خمران كالفاضلين في الشرائع والتذكرة وغيرهما نظرا إلى ذلك، فهذا سواء في استخدام المحرم فيكون محرم بخلاف بيع العنب. وكذلك المحقق الثاني حيث منع من بيع العصير المتنجس على مستحله مستندا الى كونه من الاعانه على الاثم، ومنع من كون بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا من شنو؟ قال لا، هذا ليس من الإعانة، فإن تملك المستحل، هذا كلام المصنف طبعا، فإن تملك المستحل بالعصير منحصر فائدته عرفا عنده أي عند المستحل في الانتفاع به حالا مجازا، يكون استخدام شنو؟ محرم، بخلاف تملك العنب. وكيف كان؟ فلو ثبت تمييز موارد الإعانة من العرف كما احتمل المصنف في هذا التفصيل فهو جيد، وإلا إن لم يثبت شككنا في موارد فالظاهر مدخلية قصد معين، وهذا التفصيل لي ذهب إلى المقدس الأرضي، وإلا فالظاهر مدخلية قصد معين. نعم يمكن الاستدلال، هذا جئنا إلى دليل آخر لإثبات حرمة البيع في محل كلامنا، يمكن مما تقدم يتبين أن الأدلة على تحريم البيع في محل كلامنا، يعني ما تقدم هو عبارة عن دليلين. الدليل الأول هو الالتزام بأن البيع مقدم علما للحرام، أنه إعانة على من؟ على الحرام، لأنه إعانة على الشر، والشر شنو؟ حرام. هذا مسلك أو دليل. الدليل الآخر هذا اللي أخيرا أشار إلى المصنف، هو أن نكتشف أنه في بعض الموارد لا في جميع الموارد البيع حرام، لأنه يعتبر عرفا إعانة على من؟ على المشروط الحرام، فيكون إعانة على الإثم فيكون حرام. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث على هذه المسألة على حرمة البيع هو الالتزام، لأن البيع أن ترك البيع في المقام في المثال يعتبر دفعا للمنكر، ودفع المنكر واجب كرفعه، دفع المنكر واجب كرفعه. إعانة على الشرط الحرام، وشرط الحرام حرام، والثاني أنه إعانة على نفس المشروط يعتبر عرفا، ودفع الحرام ورفع ودفع الحرام واجب كرفعه، ودفع المنكر في محل كلامنا في المثال يتوقف على ترك البيع، بمجرد أن يبيع راح يقع شنو؟ المنكر. إذن دفع المنكر وهو التخمير يتوقف على ترك البيع، يكون ترك البيع واجب، إذا كان ترك البيع واجب يكون فعله شنو؟ حرام وهو المفروض. هذا الاستدلال يتوقف على إثبات أن دفع المنكر كرفعه واجب، وهي نقطة أساسية في هذا الاستدلال. السر في ذلك أن الفقهاء ميزوا بين الدفع وبين الرافع، ليس تمييزهم بلا أساس، لا، لغة أصلا أكو فرق بين الرافع وبين ماذا؟ بين الدفع. الرافع يفهم منه عرفان، هو عدم الشيء الثابت، محو الشيء الثابت، شيء واقع التجسيد حينما ترفعه يقال أنك رفعته، بينما الدفع دفع الشيء لا، هو الحيلولة دون حصوله، قبل حصوله، واضح، إيجاد العوائق والموانع دون شنو؟ دون حصول الشيء، يقال دفعه. فإذن الرفع هو رفع الأمر الثابت، الدفع هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن المنع من حصول الشيء قبل حصوله، هذا هو الدفع، والأول هو الرفع. لا إشكال في أن رفع المنكر واجب، بلا إشكال، لأن كل أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدل على هذا المعنى، ظاهرها هو الرافع، كما اعترف به جملة من المحققين أنه في مراجعة أدلة النهي عن المنكر هي ظاهرة في ماذا؟ الرافع، يعني المنكر المتحقق يجب عليك شنو؟ يجب عليك النهي عنه لأجل رفعه، واضح؟ أو إذا ما قلنا المتحقق فعلا نقول اللي هو يعني مشرف على التحقق، إنسان إذا كان يشرب خمر نقول له بأنه لا، هذا يعتبر رفعا للمنكر فتشمله الأدلة بلا إشكال. واضح. وأما مسألة الرداد، مسألة الرداد كلهم اعترفوا، يعني ظاهرهم أنهم يقولون بأنه خلاف ظاهر أدلة النهي عن المنكر. أدلة النهي عن المنكر ظاهرة في الرأس وليس ظاهرة في الذات. مسألة الذات مسألة أخرى، مسألة تعجيز المكلف عن الوصول إلى الحرام، يعني هذه مسألة الذات. روحها وجوب دفع المنكر يعني وجوب تعجيز المكلف عن من عن فعل المعصية وفعل الحرام وفعل المنكر. هذا مو معنى أن أدلة إنهى عن المنكر تشملها، ماكو منكر حتى إنهى عنه فعلا، فعلا ماكو منكر. هذا يجي غيرة العنب، وبعد أن يصير شجرة وبعد أن تحمي يصير عنب، هو ذاك الوقت يجي عليها أيضا سلسلة من المقدمات حتى شنو، حتى يصنعها خمران. واضح. هنا وجوب دفع المنكر يقول يجب عليك عن شنو، أن تردع. واضح. وهذا ما له معنى أن نتمسك لإثبات وجوب ردعة هنا بالنهي عنا عن المكلف، ماكو منكر فعلا حتى نقول أدلة هنا عن المنكر. واضح. فإذا نحتاج إلى دليل آخر وهو أن نثبت وجوب دفع شنو المنكر، يعني وجوب تعجيز المكلف عن إيجاد المعصية وإيجاد الحرام. هذا يسموه بالدافع. أصل الاستدلال الثالث يبني على عدم الفرق بين الرفع وشنو والدافع، بدعوى أن المناط فيهما واحد. لاحظوا ما تمسك بالدليل، يعني ما تمسك بالظهور اللفظي لأدلة النهي عن المنكر، وإنما تمسك بتنقيح المناط، بمعنى أن السبب أو المناط أو الملاك في حرمة الرأس هو عدم تحقق المعصية. واضح. ولوز هذا المناط موجود لين في باب الشارع. الشارع لا يريد أن تتحقق المعصية، سواء كان هذا برفع المعصية أو بشنو أو بدفعها. فالمناط بالوجوب كأنه موجود في باب الدافع. إذا سلمنا هذا، إذا سلمنا التسوية بين الدفع وبين الرافع، فيكون كل منهما واجب. المستدل يقول بأنه في المقام نستطيع أن نثبت وجوب ترك البيع في مثالنا في محل كلامنا. ليش؟ لوضوح أن المعصية والمنكر إذا سوف يتحقق بماذا؟ بالبيع. إذا بعت العلم من هذا الشخص الذي أعلم بحسب الفرع أنه يصنعه شنو؟ بحسب الفرع أني أعلم أنه يصنعه خمران، حينئذ سوف تصدر المعصية، يصدر المنكر. بينما أنا يجب علي شنو؟ دفع المنكر قبل حصوله. يجب علي يعني يجب علي إيجاد الحوائط والموانع من صدور المنكر من الغير. لا إشكال أن البيع يخالف هذا الوجود. واضح. فإذا ترك المنكر يتوقف على ترك البيع، فيكون ترك البيع واجب. فإذا كان ترك البيع واجب يكون فعله شنو؟ حرام. واضح هذا الاستدلال. هذا الاستدلال مصنف يقول أن هذا الاستدلال أشار إلى جملة من الفقهاء أيضا ذكروا هذا الدليل. والمصنف يقول بأنه مما يؤيد هذا الدليل الرواية المعروفة رواية أبي حمزة يسموها، لولا أن بني أمية وجدوا من يجري لهم الصدقات ومن يحضر جماعتهم ويشهد مجالسهم وكذا وكذا لما سلبوا حقنا. لما سلبوا شنو؟ فوقوا بني أمية وحدهم والناس ما يصبعهم، فمن يطوشونهم؟ دولة كاملة تحتاج إلى آلاف من الموظفين والعمال، لولا هؤلاء لما تمكنوا من سلب حقهم. سلام الله عليه وسلم. كان قضية مستانية واضحة. يقول المصنف أن المستفاد من هذه الرواية هو هذا المعنى، أن المكلف يجب عليه ترك كل شيء، لولا تركه لتحقق شنو؟ لتحقق المعصية، لتحقق الحرام. كل شيء إذا كان عدم تحقق المعصية موقوف على تركه يجب شنو؟ يجب تركه. هنا غصب الخلافة، غصب الحق منهم عليهم الصلاة والسلام متوقف عليهم على ترك إعانة بني أمية، على ترك جراية الصدقات لهم، على ترك حضور جماعتهم وجمعتهم إلى آخره، يتوقف على ترك هذا. فيكون ترك هذا وماذا؟ واجب، والرواية لحنها يدل على ضمن من يحضر الجماعات ويجب الصدقات، فتكون هذه الأمور محرمة. لماذا؟ لأن الإتيان بها يوجب تحقق شنو؟ الحرام. هذا الدليل الثالث. المصنف يناقش في هذا الدليل بمناقشات لعله. المناقشة الأولى مناقشة مبنائية في أصل المبنى الذي يتوقف عليه الاستدلال، وهي قضية أن الدفع كرر واجب. المصنف يناقش في هذا المبنى ويقول الظاهر أن الدفع ليس كرر، لأن الأدلة في النهي عن المنكر ظاهرة في الرأس، وليس فيها دلالة ولا تعرض إلى الدفع أصلا. واضح. وليس هناك دليل يدل على وجوب الدفع ووجوب تعجيز المكلف من وصول إلى من تحقق الحرام منه. هذا ماكو دليل عليها. أدلة النهي عن المنكر ما تشملها لأنها ظاهرة في الرأس. وجوب التعجيز هم لا دليل عليه، لأن الدفع ليس واجب. فإذا لم يكن واجب أصلا الاستدلال ينهار، لأن الاستدلال مبني على ماذا؟ على هذه، على هذا المسألة، افتراضا أن الدفع كره واجب. واضح. المصنف يقول بأنه لم يدل دليل على وجوب تعجيز المكلف عن الوصول إلى الحرام، ما عندنا دليل. واضح. وإلا مشكل، يعني أغلب المعاملات تكون ماذا؟ تكون مشكلة ومحرمة. واضح. أن هذا التاجر حينما يبيع يحصل له العلم مثلا بأن بعض هذه الماء يبيعها يستخدم استخدام شنو؟ محرم. إذا حصل له الجعل حين يقول له بأنه دفع الحرام شنو؟ واجب. ودفع الحرام يتوقف على ترك الزيارة، فيجب عليك أن تترك الزيارة مقدمة إلا لدفع الحرام. هذا لم يلتزم به احد. والمنكر الموجود يجب شنو؟ يجب دفعه. اذا الموجود فعلا كمن يشرب الخمر فعلا يجب ردعه، يجب منعه، او لا متهيئ، يعني عرفا يعتبر كانه مرتكب للمنكر. هاي شمل الادله. اما المنكر الغير متحقق وانما سيتحقق فيما بعد وجوب تعجيز عن مكلف عن الوصول الى هذا، ما في دليل. واضحة المناقشة. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، المناقشة الثانية مناقشة علمية مهمة، وحاصلها هي هذا، أن هذا الدليل لو كان، يعني سلمنا أن الدفع كرر واجب، فهو إنما يتم فيما إذا علم البايع لأن بيعه سوف أن ترك للبيع، أن ترك للبيع سوف يؤدي إلى دفع المنكر. أما إذا علم البايع أن ترك للبيع لا يؤدي إلى دفع المنكر، ليش؟ لقيام الغير بماذا؟ بالمقدمة. إذا هو ما باع العنب، أكو واحد آخر في صفك وبقال آخر يبيع العنب، مع علم البايع لأن ترك للبيع، لاحظوا، لا يؤدي إلى دفع المنكر، بل المنكر يتحقق على أي حال، هو باع وما باع. إحنا ما يمكن أن نستدل بأدلة وجوب دفع المنكر على وجوب ترك البيع. ترك البيع حينئذ لا يدفع المنكر، لاحظون، لأن ترك البيع حينئذ لا يدفع المنكر. نعم يدفع المنكر متى ما علمت، في إحدى حالتين كما يقول المصنف. الحالة الأولى حالة العلم بأن الغير لا يبيعه العنب. واضح؟ أكو عنب بالسوق لكن ما حد يبيع العنب. فحينما يجي يريد يشتري من هذا الشخص، هذا الشخص يقول بأنه يجب عليه ماذا؟ ترك البيع. لأنه بترك البيع يدفع شنو؟ حرام. ودفع الحرام واجب، ويتوقف على ترك البيع، فترك البيع يكون شنو؟ واجب.
الصورة الثانية ما إذا انحصر العنب عدة فقط بالسورة ثم طعنا فقط عدة.
واضح أن التخمير يتوقف على من؟ على البيع. وترك التخمير يتوقف على ترك يكون ترك البيع واجب من باب دفع المنكر. واضح. أما إذا علم البايع لأنه إذا لم يبيعه العنب غيره يبيعه جزما ما أكثر العنب تسميه وما أكثر غير متقيدين. وهذا بيع غير جزما. وشنو معنى أن الفقيه يخاطب هذا البائع يقول له أنت يجب عليك ترك البيع؟ يقول له ليش يجب ترك البيع؟ من باب شنو؟ أنه مقدم لدفع المنكر. يقول له بتركي للبيع أنا لا أدفع المنكر. بتركي للبيع هذا الترك لا يدفع المنكر. فلا معنى الالتزام بماذا؟ وجوبا من باب دفع المنكر. نعم وجوبا من باب أدلة أخرى، من باب أن يظهر أن الشارع مثلا لا يحب كل مقدمة مثلا يتوصل بها إلى الحرام على قد مطلب، لكن من باب وجوب دفع المنكر هذا لا يتنفصل على هذا المعنى. فإذا الدليل يكون شنو؟ أخف من المدعى. ماشي؟ إحنا مدعانا هو حرمة البيع في جميع هذه الصور. يعني علم أن الغير لا يقوم به أو شنو؟ أو لم يعلم أن الغير لا يقوم به. في كلتا صورتين نقول أن البيع حرام، بينما هذا الدليل لا يثبت الحرمة إلا في صورة العلم بعدم قيام الغير. يعني بعبارة أخرى في صورة العلم بأن دفع الحرام يتوقف على ماذا؟ على تركه للبيع حتى يكون ترك البيع واجب. المصنف يقول أن هذا من قبيل، من قبيل هذا المثال، من قبيل ما إذا وجب حمل شيء ثقيل جدا لا يستطيع إنسان واحد أن يقوم بحمله، حجر ثقيل وجب رفعه. واضح. الذين يحملونه عشرة أشخاص مثلا، في هذه الصورة إذا علم أحد هؤلاء أن الغير لا يعين على الرفع ما حاضر أن يشيل له هذا الحجر، علم بأن الغير لا يساعده على رفع الحجر، أن نقول له بأنه يجب عليك رفع الحجر؟ لا مانع لذلك. واضح. ليش؟ لأنه هو يجب عليه رفع الحجر، حينما يترك الإقدام عدم تحقق الواجب ما يكون مستند إلى شنو؟ إلى عدم تركه. واضح. يكون مستند إلى عدم فعله. فما له معنى نقول له لا أنت يجب عليك ماذا؟ يجب عليك تحقيق هذه المقدمة اللي أنت مطلوبة منك واللي أنت مكلف بها. يقول لأنه سواء جئت بهذه المقدمة أو ما جئت هذه المقدمة هو الواجب ما راح يتحقق أصلا. واضح. فما له معنى نقول له أنه لا يجب عليك الإتيان بالمقدمة لأن رفع الحجر مطلوب للمولى واجب. يقول هذه المقدمة اللي أنا أجيبها ما راح توصل إلى تحقق الواجب. هذه المقدمة اللي أنا أجيبها ما توصل إلى تحقق الواجب، والمفروض أن وجوبها لأجل الوصول إلى تحقق ذلك الواجب. فلا معنى لأن تكون ماذا؟ واجبة. وإن دار مثال عرفي ما له معنى يقول لهذا الشخص في حالة علمه لأن الباقين لا يعاونوا ما يعاونوا على رفع الحجر، ما له معنى يقول له بأنه أنت يجب عليك شنو؟ رفع الحجر، فلا يكون رفع الحجر عليه واجب على الفاعل. واضح؟ ما نحن فيه يقول المصنف من هذا القبيل، عندنا واجب وهو دفع المنكر. وهذا الواجب يتوقف على ماذا؟ واضح؟ يتوقف على ماذا؟ على ترك هذا البايع للعنب، لبيع العنب. لكن يتوقف على هذا فقط؟ لا، على تركه وترك البايع الآخر وترك البايع الآخر وترك البايع الآخر. لأن يعني كل ترك من كل بيع من هذه البيوع هو يحقق ماذا؟ يحقق المعصية. وترك المعصية وترك الحرام ودفع المنكر يتوقف على مجموع هذه الترك لا على ترك واحد. لاحظون؟ كما أن حمل الحجر في المثال السابق يتوقف على مجموع الجهد الصادر من ذول العشرة، لا يتوقف على جهد واحد. ففي محل كلامنا ترك المعصية دفع المنكر يتوقف على مجموع التروك الصادرة من البائعين، مو يتوقف على ترك هذا للبيع، وإنما على ترك هذا وترك هذا وترك هذا، لوضوح أنه قد واحد منهم إذا ما جاب الترك تحقق المعصية. واضح؟
يقول هذا البايع عن دفع المنكر ما موقف على ترك فقط، وإنما موقف على ترك زائدا بقية التروك. وإذا علم بأن الباقين لا يتركون يبيع جزمان، جزمان يبيع هو، واضح؟ هذا معناه يعلم بتحقق المنكر. إذا دفع المنكر لا يتوقف على ماذا؟ على ترك، فلا يكون ترك واجب، فلا يكون تركه واجبا، واضح هذا؟ فالدليل يكون بناء على هذا الكلام أخص من المختار. نقرأ المقدار. سيجي هذا إشكال أن كل إنسان يقول أنه إذا أنا ما جبت الحرام غير يجيبه، فأنا خل أجيبه. يجي المصنف يقول لا، أن هذا المشكال موارد. يجي لا قال نعم يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشيء ممن يعلم أنه يصرف المبيعة في الحرام، لأن دفع المنكر كرفعه واجب ولا يتم إلا بترك البيع، فيجب يجب يعني ترك البيع، وإذا وجب ترك البيع يكون البيع حرام وهو المطلوب. وإليه أشار المحقق الأردبيلي رحمه الله حيث استدل على حرمة بيع العنف في المسألة بعد عموم النهي عن الإعانة بأدلة النهي عن المنكر، واضح؟ المقدس الأبدي هذا مو معنى أنه يرى صفة الإعانة على البيع، لأنه سابقا وقدم أنه يمنع من صفة الإعانة على من؟ عن البيع ويشكك في ذلك، واضح؟ لكن مسألة الأدلة عليها هي ذلك، ثم بعدين شنو ناقش هاي الأدلة، واضح؟ المسألة بعد عموم النهي عن الإعانة استدل بأدلة النهي عن المنكر، ويشهد بهذا يقول المصنف ما ورد من أنه لولا أن بني أمية وجدوا من يجري لهم الصدقات ويشهد جماعتهم ما تلبوا حقنا، دل أي هذا الخبر دل على مذمة الناس في فعل ما لو تركوه لم تتحقق المعصية. كل شيء إذا تركناه ما تحقق المعصية الإتيان به يكون حراما، ما نحن فيه من هذا القبيل من بني أمية، فدل على ثبوت الذم لكل ما لو ترك لم تتحقق المعصية من الغير، وهذا ينطبق على محل كلامنا بلا إشكال، واضح إلى هنا؟ يقول وهذا وإن دل بظاهره على حرمة بيع العنب ولو ممن يعلم أنه سيجعله خمرا مع عدم قصد ذلك من الشراء، إلا أنه لم يقصد ذلك. هذا فيها كلام يجي كلام إن شاء الله.